إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل نصرة هذا الدين حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فيتواصل اللقاء مع سورة الأحزاب مع قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا، ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، قال الله سبحانه وتعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إنه صلى الله عليه وسلم شاهد علينا، شاهد على هذه الأمة بما عملت. كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد في قيام الليل قول عيسى بن مريم عليه السلام عليه وعلى أمه السلام الذي ذكره ربنا في سورة المائدة: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ويا هنيئا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالخير. أخرج الإمام أحمد والنسائي بسند صحيح من طريق شداد بن الهاد أن رجلا أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وبايع، فجاءت غزوة فخرج غازيا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أين كان مكانه؟ كان هناك يحرس أصحابه ويتبع أذناب الكافرين. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استاذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. لما انتهت الغزوة قسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم والسبي، فكان من نصيبه سبي أعطاه لبعض أصحابه ليوصله إليه، فلما رأى قال ما هذا؟ قالوا قسم قسمه لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ما هذا؟ قال قسم جعلته لك، هذا سهمك من الغنيمة. قال ما على هذا اتبعتك؟ قال فعلى ما اتبعتني؟ قال اتبعتك على أن أرمى بسهم ها هنا فيخرج من ها هنا فأقتل فأدخل الجنة. قال اصدق الله يصدق. فلم تلبث أن جاءت غزوة أخرى، فانطلق مجاهدا مع المسلمين، فلما انتهت الغزوة دي به مقتولا والسهم في موضعه حيث أشار، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه ويقول لأصحابه رضي الله تعالى عنهم أهو هو؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. قال صدق الله فصدقه. قال صدق الله فصدقه. اللهم إنا نسألك الشهادة في سبيلك. فقدمه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه. قال شداد بن الهاد فكان مما سمعنا من صلاته عليه اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك وقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. فأهنيا لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وقبح الله ويا سوتاه لمن شهد عليه يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنا فرطكم على الحوض وسيأتي أناس من أمتي أعرفهم غرا محجلين فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك ولا ما بدل بعدك، فأقول سحقا لمن بدل بعدي، سحقا لمن أحدث بعدي. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وأي بشرى خير مما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ جلس مع أصحابه يوما كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال لهم يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم يا آدم أخرج بعث النار، فيقول أي رب وما بعث النار؟ فيقول من كل 1999. فشق ذلك على الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقالوا يا رسول الله أينا هذا الرجل؟ أينا النادي؟ إن كان من كل 1999. فقال صلى الله عليه وسلم أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا الله أكبر حتى ارتجت الخيمة بتكبير الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فقال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فقالوا الله أكبر حتى ارتجت بتكبيرهم الخيمة. فقال أما ترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ وذلك أنكم في الأمم كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أو هكذا أو مثله. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يوما فبدأ خطبته بعد حمد الله والثناء عليه بقوله أنذرتكم النار. قال لهم يوما أنا آخذ بحجتكم عن النار، مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها وهو يحجزهن، فأنا آخذ بحججكم عن النار، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه. فيها لفتة ينبغي أن يتدبرها كل من أكرمه الله بالدعوة إليه ولو بدلالة الناس على شيخ يعلمهم الخير وداعيا إلى الله بإذنه. والله لولا أن الله أذن لك ما ارتقيت هذا المرتقى، والله لولا أن الله أذن لك ما ارتقيت هذا المرتقى. إن الدعوة إلى الله شرف لا ينبغي أبدا، بل لا يجوز لأحد أن يمتن على الله بجهده في هذه الدعوة ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، أقولها لنفسي ولإخواني لطلاب العلم ولكل من من الله عليه بالدعوة ولو بكلمة اتق الله، إن شرفا كبيرا أن يمن الله عليك، وإن شرفا أكبر أن تؤذى في سبيل الله، فإنه دلالة على أنك على الحق. إننا لا نعرف أحدا أبدا سار على طريق الحق لم يؤذى إلا أن يكون فيه ريب. لا يمكن، لو كان بالإمكان أن يسير أحد على طريق الدعوة إلى الله صادقا مخلصا دون أن يؤذى في الله لكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلى الله أولى الناس بذلك. لكنه صلى الله عليه وسلم أوذي، وأوذي أيما إذا قد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر حتى تفطرت قدماه، قد شج وجهه وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، إنه قد دخلت حلقة المغفر في وجنتيه، إنه صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة وخرج من مكة إلى الطائف ومشى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم وهم يركبون في بعض غزواته يتناوب معهم على الإبل، وكل ذلك وهو صابر محتسب لأنه نزل عليه والعصر. إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأنه نزل عليه أن لقمان قال لابنه وهو يعظه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. لو كان لأحد أن يمن بالدعوة، لو جاز لأحد أن يمن بالدعوة لكان أولى الناس بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن على العكس كان فيما نزل عليه أول ما نزل. ولا تمن تستكثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، ولا تمنن على ربك بالدعوة بجهدك ولا تستكثر هذا العمل، فإنه لولا فضل الله عليك لولا إذن الله لك ما سرت على هذا الطريق. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن أكبر الخسارة حينما تعلم هذه النعمة أن يوفقك الله إليها ثم تسلب منك ثم تحرم منها. نعم، لقد مضت أيام كنا نمنع من الظالمين فنطلب أن نذهب إلى أي مكان إلى أي مسجد إلى أي زاوية خوفا من أن يكون ذلك سبيلا للحرمان من هذه النعمة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إنه النور الذي أضاءت به الدنيا صلى الله عليه وسلم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلهم في الظلمات ليس بخارج منها. إنه قبل أن أغادر هذه الآية لا بد أن أذكر نفسي وإياكم وجميع المسلمين بحقوق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم علينا معاشر المسلمين. فإننا في زمن اختلت فيه الموازين، واضطررت فيه القيم والمفاهيم، وأصبح من المسلمين من يتسمع وينصت للمنافقين. لم يعد هناك وقت للمجاملة ولا للمداهنة، فإن المداهنة لا تجوز، والله يقول ودوا لو تدهن فيدهنون. إن المنافقين يصبون الزيت الحار، زيت الشبهات، في آذان المسلمين، والمسلمون يستمعون، ومنهم لبغاوات يرددون كل ما يسمعون، وبكل أسف ولا يلتفتون إلى أن بعض كلامهم كفر والعياذ بالله. نعم، لقد تعجبت حينما ذهبت إلى بيت ظاهره الصلاح والتدين، فوجدت مكتوبا على بعض جدرانه: لا للفاشية الدينية. أي فاشية دينية؟ أي فاشية دينية؟ العودة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فاشية؟ العودة إلى حكم الله، إلى ما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم فاشية؟ ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إننا والله نعيش في زمن عجب. أيها الإخوة، إن أول واجب علينا نحو النبي صلى الله عليه وسلم أن نؤمن به، أن نؤمن به. إنه حتى تؤمن بشيء لابد أن تعرف هذا الشيء. إن المصيبة والمأساة التي يمر بها المسلمون في هذه الأيام أنهم لا يعرفون شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما رحم الله وعصم. حتى طلاب العلم، وبكل أسف، سألوا: ماذا قرأت في السيرة؟ ماذا درست فيه؟ كم غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل سأله عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بل سأله متى استقبل النبي صلى الله عليه وسلم الوفود، وأي عام يسمى بعام الوفود، بل سأله عن الغزوات التي سميت غزوات ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولم يمنع ذلك أن تسمى غزوات. سأله عن شيء من تفاصيل السيرة، لا يعرف. فإذا انتقلت إلى الزوجات، إلى الأبناء والبنات، كان الأمر أشد خطورة وصعوبة. إننا وبكل أسف، وبكل أسف، نعرف عن بعض المعاصرين بغض النظر عن صفاتهم أو هيئاتهم أو مكانتهم، للأسف كثير منا يعرف عن بعض المعاصرين ما لا يعرفه عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. مساء. إن أول واجب علينا، بل على العالم أجمع، أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إن فرض عين على كل من في العالم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أقولها وبكل قوة، إن فرض عين على كل من في العالم أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإن واجبنا أن نقوم بإيصال هذا إلى العالم ليتحقق لهم فرض العين. إننا جزء من سلسلة التقصير الذي يتحمله العالم كله في ضعف الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم معاشر الإخوة، إن الله سبحانه وتعالى أخذ الميثاق على كل نبي وأتباعه أنهم إذا ظهر فيهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلك مصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. لو أن موسى بن عمران حي الآن لكان واجبا عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، لكان واجبا لا نافلة ولا استحبابا، لكان واجبا عليه أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام. إن عيسى بن مريم سينزل آخر الزمان كتابع للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يقوم بمهمة النبي الرسول، وإنما يقوم بمهمة رجل من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولا يتقدم على إمام من أئمة المسلمين، كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتأمل تلك الرواية جيدا، فإنها دائما نهديها إلى من يطلقون على المجاهدين بأنهم خوارج ويصفون أنفسهم بأنهم الطائفة المنصورة. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ينزل فيهم المسيح ابن مريم فيقول إمامهم: تعال صل لنا، فيقول لا، فيقول لا، إن بعضكم أمير على بعض. تكريمة الله لهذه الأمة لا يغير شرعا، لا ينسخ نصا، وإنما يكون تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت غير مرة: لو افترضنا جدلا وجود نصارى على وجه الأرض يؤمنون بكل الأنبياء ولا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى ولو كانوا يعتقدون أن عيسى بشر وأنه ليس رسولا وأنه ليس إلها وأنه نبي رسول، حتى ذلك لكنهم لا يؤمنون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم كفار. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ولو افترضنا جدلا أن الذي حدث العكس، أننا كنا في زمن موسى أو في زمن عيسى، فإنه واجب علينا أن نؤمن بكل نبي كائنا من كان، حتى من لم نعرف اسمه ولم نعرف رسمه، يكفينا أن الله أمرنا بذلك. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، يعني في الإيمان كلهم عندنا سواسيح، كلهم نؤمن بهم لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ولهذا قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يروا إلا نوحا، لأن الذي يكذب نبيا يكذب كل الأنبياء. كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذب أصحاب الأيكة المرسلين، كله على هذا المعنى. أيها الإخوة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده، ما من أحد من هذه الأمة يهوديا كان أو نصرانيا يسمع بي ثم لا يؤمن ثم لا يسلم إلا كان من أصحاب النار. إنه ينبني على هذا الوادب أمر عملي، إننا نسمع لغة غريبة باهتة باردة نسمعها الآن في وسائل الإعلام، وبكل أسف حتى في بعض الإعلام الديني يتكلمون عن النصارى وكأن قضية أن ندعوهم إلى الله، أن ندعوهم إلى الدخول في الإسلام، أمر يمثل الكراهية ولا داعي له أصلا ولا ينبغي أن ننتسب إليه. فهم أصحاب دين ونحن أصحاب دين، وكل في شأنه، لكم دينكم ولي دين. من قال ذلك؟ إنه قد خرج أحد رؤوس الكفر في بلادنا ليقول: لن نتوقف عن التنصير، لن نتوقف عن التنصير، إنه شرف لنا، إنه مهمتنا. إذا كان أصحاب الباطل يقولون ذلك، أفلا يعي هذا المعنى أصحاب الحق؟ فيا عجبا لفشلكم عن حقكم وجد هؤلاء القوم في باطلهم. إنه لا يجوز لنا، لا يجوز أن نرى الكفار في بلادنا دون أن ندعوهم إلى الله. وليس معنى أن ندعوهم إلى الله أن نكرههم، معاذ الله، فإنه لا يكرهنا في الدين، وإنما ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وإنما ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. لكن أن نترك الدعوة، أن نتبرأ منها، أن نترك الدعوة إلى الإسلام، أن نتنصل منها، أن نحاول أن نظهر أنه ليس يفعل ذلك كل الدعاة، إنه أمر خطير، خطير جدا بل عظيم، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هل سألت نفسك لماذا قال الله سبحانه وتعالى عن هذه الأمة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا؟ مع أن الغالب أن الذي يشهد يوم القيامة هم الأنبياء فقط. لماذا تشهد هذه الأمة؟ لأنها وكلت بمهمة كمهمة الأنبياء: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثانيا، من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أنه لابد من تصديقه فيما أخبر، لابد من تصديقه فيما أخبر. نعم، إنه ينبغي، يجب على كل مسلم أن يعتقد أنه إذا ثبت الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ليس فيه من شك طرفة عين، ليس فيه من شك طرفة عين أبدا. أنت مهمتك أن تسأل، أنت من حقك أن تسأل: هل ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يثبت؟ أما إذا ثبت فليس عليك إلا أن تسلم. يا أيها الإخوة، إن الكفار لم يتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالكذب. أفبعد أن يبعث الله إليه الوحي ويأمره بالتبليغ يكذب؟ إنه لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما على جبل الصفا ونادى: يا صباحاه، يا صباحاه، يا معشر قريش، يا بني فلان، حتى نادى قريش بطنا بطنا، فاجتمع إليه الناس حتى إنما لم يستطع أن يصل إليه بنفسه أرسل من ينوب عنه. قال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا وراء هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إن رباه الذي أرسله شهد لهم فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أخرج الإمام أحمد وغيره بسند صحيح من طريق عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كنت أكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء أسمعه أريد أن أحفظه. فنهتني قريش وقالوا لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الرضا والغضب. فأخبرته صلى الله عليه وسلم فقال اكتب فوالله ما أقول إلا حقا. إنه ينبغي أن تعلم أنه لو تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلام يخالف الحق لو افترضنا وهذا الافتراض بعيد أصلا لا يتصور ولكن لو تنزلنا وقلنا إنه يكذب على الله لكان ما كان لأن الأمر أمره لأن القضية تتعلق بالإخبار عنه ولسنا الذين سنحاسبه إنما الذي يحاسبه ربه. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا وكيلا. أيها الإخوة نعم إن من الواجبات علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر وكيف لا وهو ما أخبر عن شيء في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل إلا وكان كما قال صلى الله عليه وسلم. إن بعض المفسرين وهم يفسرون كلام الله يخطئون إن بعض العلماء وهم ينظمون بعض العلوم يخطئون لأنهم يكتبون على قدر علمهم. لكننا ما سمعنا شيئا قط مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم خالف الواقع أبدا بل إن نظرية التغير وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ثابت لا يتغير. معاشر الإخوة نعم إن بعض المستغربين في بلادنا كذب حديث الذبابة مع أنه في صحيح البخاري والذي أثبت صحته لأمثال هؤلاء الأرذال الذي أثبت صحته لهم فريق روسي في مطلع القرن التاسع عشر يخبرهم أن هناك بكتيريوفاج مضاد البكتيريا على جناح الذبابة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذين أبوا أن يقبلوا قضية التراب كمطهر ومنظف في بلادنا وكذبوا الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب أو إحداهن بالتراب. إن هذا الحديث الذي يستنكره بعض الجفاة بعض الأسلاف في بلادنا يثبته باحث إنجليزي في القرن الماضي ويقول إنني جربت كل ما يمكن من المنظفات والكيماويات فلم تزل الجراثيم التي على لسان الكلب إلا بالتراب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بل ارجع إلى هذا الحديث الذي استخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم شهادة من الكفار على صدقه فقال لهم أكنتم مصدقي قالوا ما جربنا عليك كذبا قط. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم ألهذا جمعتنا. فنزل قوله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب. لو كان كذبا لأسلم أبو لهب ولأسلمت حمالة الحطب التي في جيدها حبل من مسد. إنه أخبرنا عن كل شيء في المستقبل حفظ ذلك من حفظ ونسي ذلك من نسي. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لما أراهما رجال معهم صيات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت مائلات مميلات لا يجدن ريح الجنة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد مسافة كذا وكذا. مات صلى الله عليه وسلم ولم ير ذلك ورأيناه رأينا الذين يضربون بأذناب البقر وسمعنا عنهم قبل أن نولد وعايشناهم وعرفناهم ورأينا هؤلاء الكاسيات العاريات. وكيف كان هذا اللفظ بليغا؟ إن لفظ الكاسيات العاريات رأينا كل الصور التي تحته. والله إنك لتعجب أحيانا من البلاغة العالية للنبي صلى الله عليه وسلم. في الستينات كانت النساء والفتيات وعموم النساء إلا ما رحم الله لباسهن ميني بيكرو مع إبداء شيء من الكتف. في الجامعات في المدارس على الشواطئ كاسيات عاريات. بعد فترة ظهرت الملابس الشفافة كاسيات ترتدي ملابس عاريات تظهر ما تحت هذه الملابس من تفاصيل جسدها. بعد فترة الملابس الضيقة كاسيات عاريات تلبس لكن كل التفاصيل الدقيقة تظهر حتى إن بعضهن لو خرجت عارية في الشارع كما ولدتها أمها لم تفتن الناس كهذه الفتنة بثيابها. رأينا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه أحمد والحاكم وغيرهما بإسناد حسنه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم والحديث من حديث أبي هريرة يأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبضة. قيل وما الرويبضة؟ قال رجل التافه يتكلم في أمور العامة. وما أكثر التافهين في زماننا. التافه تخيل أن يجلس عالم من العلماء معتبر ليتكلم فلا يسمع ويأتي تافه حقير عربيد يتكلم والناس ينتظرون لقاءه بشغف. وأنا آسف أن أقول هذا ولكن هذا هو الواقع. يتكلم التافه في أمر العامة لو تكلم فقط لكان الأمر هينا. ولكن أن تسمع له العامة وأن تقدر رايح إذا تكلم فلان منصفا للمتدينين للشيوخ والدعاة طرنا بكلمته فلان في برنامجه الأمس قال كذا وكذا كنا ننتظر شهادته. إذا تكلم في المشايخ في الدعاء فلان قال كذا وكذا مأساة. ويتكلم الرويبضة الرجل التافه في أمر العامة. وكما قلت وأكرر وما أكثر التافهين في زماننا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنه يجب على كل مسلم أن يصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر وأن يطيعه فيما أمر وأن ينتهي عما نهى عنه وزجر. وهذا هو الحق الثالث. إن من المآسي وقد كثرت مآسينا إن من المآسي التي نمر بها في أيامنا هذه أننا نجد ضجة لنقنع الناس بقضية تحكيم الشريعة. أننا نجد مشكلة في إقناع الناس بقضية تحكيم الشريعة. إقناع الناس من؟ المسلمين. مأساة. نحن لا نريد أن نقنع الكفرة أو النصارى في بلادنا إنما نريد أن نقنع المسلمين بأن يعودوا للشريعة. وحشية رجعية. قلت وأكرر إن من يصف الشرع بذلك عالما قاصدا مختارا كافر بالله كفرا أكبر مخرجا من الملة. لما لم يستطع المنافقون أن يهاجموا رب العالمين صراحة أمام الناس؟ خوفوا الناس ممن يقومون بهذه المهمة؟ سلفيون سيقطعون أيديكم، سلفيون سيحجبون نساءكم، سلفيون سيخرجون مجتمع العدل. لا، الإسلاميون سلفيون، السلفيون سيمنعون السياحة، سيقطعون الأرزاق. السلفيون سيحرمون الخمر. السلفيون سيمنعون العراة على الشواطئ. مصيبة، سيمنعون العراة على الشواطئ. شعب مصر 40% من هذا الشعب يعيش تحت خط الفقر، والناس تشغلهم قضية شواطئ العراة. مشكلة، مصيبة. إننا نسأل كل مسلم، من الذي شرع قطع يد السارق بغض النظر عن الضوابط؟ الشيخ محمد حسان، صح؟ الشيخ أبو إسحاق الحويني، لا، الدكتور ياسر برهامي. السلفيين في اسكندريه دول هم اللي شرعوا هذه، صح؟ إنه أمر عجب، من الذي شرع قطع يد السارق ولو لم يكن له ضوابط؟ من؟ الله. أأنتم أعلم أم الله؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم، إنني لا أريد الآن الدخول في التفاصيل، وأن أبين أنه ليس كل سارق تقطع يده، وأن المسألة فيها ضوابط، وأن من تأمل هذه الضوابط الشديدة وقف على رحمة الإسلام وعلى رحمة الملك العلام سبحانه وتعالى. ولكني أقول افترض جدلا أن كل من سبق تقطع يده بأمر الله سبحانه وتعالى، أترفض؟ أترفض؟ إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إن مرة من المرات التي حجبنا فيها عن هذا المنبر كنا قد قررنا أن قضية تحكيم الشريعة قضية عقدية، لا يستقيم لك قولك لا إله إلا الله حتى تعتقد أن من معانيها لا حكم إلا لله، لا يستقيم لك قولك لا إله إلا الله حتى تعتقد أن لا حكم إلا لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى أوجب على المؤمنين أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه. أخرج الإمام مسلم في صحيحه أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لعن الله الواسمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فجاءت امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، وكانت تقرأ القرآن، فقالت لابن مسعود رضي الله تعالى عنه ما حديث بلغني عنك أنك تلعن الواشمات والمتنمصات والمتفلجات؟ فقال وكيف لا ألعنهن وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعنهن وقد لعنهم الله في كتابه. فقالت أم يعقوب لقد قرأت المصحف بين لوحتيه، أي بين دفتيه من أوله إلى آخره، فما وجدت ذلك. فقال ابن مسعود: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: وأين هو؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن الحديث صفعة في وجوه الكذابين الذين يسمون أنفسهم بالقرآنيين زورا وبهتانا، والقرآن منهم براء. قال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: وأين ذلك؟ قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إن في الحديث لفتة أخرى، إنها لما لم تستطع أن تجابه الحديث التفتت إلى الداعي بهذا الحديث، فقالت: فإني أرى على امرأتك شيئا من هذا الآن، فإني أرى على امرأتك شيئا من هذا الآن. انت يا عم الشيخ بتقول حرام، مراتك بتعمل كده. فإني أرى على امرأتك شيئا من هذا الآن. قال: اذهبي إليها فانظري. فذهبت فلم تر شيئا. فقال ابن مسعود: أما والله لو فعلت شيئا من ذلك لم نجامعها. قال بعض أهل العلم في شرح هذا الحديث: أي أنها لو فعلت شيئا من ذلك كان هذا طلاقا لها ولم تجتمع معنا في بيت. أما والله لو فعلت شيئا من ذلك لم نجامعها. تأمل هذا المعنى مليا. إنه يجب علينا نحو النبي صلى الله عليه وسلم أن نطيعه فيما أمر، وأن نجتنب ما نهى عنه وزجر. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول، والله يكتم ما يبيتون. فأعرض عنهم وتوكل على الله، وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلم أن الذي يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف هذا المنهج متبع للشيطان والعياذ بالله. أيها الإخوة، وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وقد سبق الحديث عن هذا المعنى. ثم قال تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إنني أنطلق من هذه الآية عبر أثير التاريخ من نزولها على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأقول لإخواننا الطيبين إن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته ما لم يأت مخصص. وإنه سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم مرتين في هذه السورة: لا تطع الكافرين والمنافقين. مرة في أولها: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ومرة في أثناء السورة قبل نهايتها بقليل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إلى أن قال: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. إنها رسالة إلى الإسلاميين بغض النظر عن انتمائهم. يا أيها المتدينون، يا أيها الإسلاميون، إن الله قد مكن لكم بعد أن قطع دابر الظالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. إن الأرض يمكر من عليها بكم ويتربصون بكم وأنتم ترون كيف يحمي الله المؤمنين ويكفيهم شرهم، وكيف يحيق المكر السيء إلا بأهله. إن هذه النعم تستحق الشكر. إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. إن الله تعالى وصف المؤمنين الصادقين بقوله: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إخوتي، دعوكم من الخطاب المائع، من لغة المداهنة، من التنادل، دعوكم من هذه الترهات وهذه السفهات، دعوكم وارجعوا إلى دينكم. مكنكم ربكم لتقوموا بالمهمة، لا تدرج بالمعنى الذي فهمه الناس عنكم، وإن فهموا خطأ. لا يجوز لي اليوم أن أقول لا أستطيع أن أحرم الخمر الآن فاقترح ثم أحرم الخمس، لا أستطيع أن أمنع العراة الآن فاقترح وأمنع العراة، لا أستطيع أن أقطع يد السارق الآن فاقترح وأقطع يد السارق. لا يجوز، لا يجوز، ليس من حقك، ليس من شانك. إذا لم تستطع أن تقوم بالمهمة فثق تماما أن هناك من سيقوم بها. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. أعجبتني كلمة من بعض الدعاة إلى الله، كان مهيأ للدخول للبرلمان، قالوا له: إنك لما نطقت بالشدة، يعنون بالحق، في موطن من المواطن، كان ذلك سبب تخلفك عن الركب. فقال: أبدا، أنا لا أساوم، أنا لم أقبل المساومة على باب الإيمان، فلا أقبلها على عتبة البرلمان. كلمة رائعة، جزاه الله خيرا. لماذا دخلنا السجون؟ لماذا اقتحمت بيوتنا؟ لماذا اعتقل أطفالنا وشبابنا؟ لماذا أخذنا من بيوتنا في جوف الليل البهيم؟ لماذا لم نغير وقتها وقد كنا في استضعاف؟ لماذا الآن نغير وقد ظهرت علامات التمكين؟ لقد صبرنا في الشدة، ألا نصبر في الرخاء؟ أليس منكم يا معاشر الإسلاميين من كان يقال له ترفق، فأنت تخاطب في النهاية موظفا من أمن الدولة فيابى إلا أن يقول بالحق؟ أليس من كان يصدع بالحق في وجوههم لم يكن يقبل نصحا من أحد ويأخذ بالعزيمة؟ لماذا الآن يبدأ التنازل والتساهل؟ لماذا ولماذا هذا التساهل في مواطن أخرى؟ إن الهدي الظاهر يؤثر على الهدي الباطن. شخص سيخرج للناس مضطر أن يلبس البذلة سلمنا، مضطر أن يلبس البذلة سلمنا، لماذا لا يرتديها واسعة فضفاضة؟ لماذا لا يقصر ثوبه؟ لماذا يخرج إلى الناس ببذلة تلمع ويقنط رقبته بهذه التميمة؟ تميمة، قلت غير مرة إن الكرافتة أول ما ظهرت في أمريكا، حينما كان الهنود الحمر يرتدونها شارة شعارا تميمة يستفيدون منها في دخولهم المعارك، فأخذها الإنجليز المحتلون وتفاعلوا بها ووضعوها على أعناقهم. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له؟ قد يقول قائل أنا لا أعرف هذا أصلا ولا علاقة لي بهذا الموضوع. أقول أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أليس من الخزي والعار أن أحمد نجاد الضال الشيعي يأبى في أعلى التمثيل الدبلوماسي على مستوى العالم أن يرتدي بذله بكرافته وهو الشيعي الضال؟ ولكن وبكل أسف وجدنا من يفعل ذلك ويسبل ثوبه ثم يفبرك يصنع طبق سلطة من التراخيص. الإسمال في خلاف بين أهل العلم، البذلة مما عم فيه البلوى، الكرافتة من لباس الناس، السائل أنت خرجت عن هويتك التي تظهر بها وصورتك التي كنت تظهر بها أمامنا. ما الذي جرى؟ ما الذي حدث لك؟ ما الذي تغير؟ قديما كان الواحد منا يحتفظ بصورته التي صورها أول مرة حينما بلغ 16 من عمره. لماذا؟ حتى إذا طلبت منه بعد ذلك يخرج عليها صورا للمستندات الرسمية حتى يمل أصحاب السجلات في الأحوال المدنية منا ويقولون صورة حديثة صورة حديثة. الآن بعدما حدثت مسألة الانتخابات صور بكل المناظر بكل الأشكال، ما هذا التساهل؟ ما هذا التهاون؟ إن الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. إنما أبدأ بهذه التي يراها الناس صغيرة، والأمر كما قال الله وتحسبون هينا وهو عند الله عظيم، لأن سلم التنازل لا ينتهي، والذي يفتح هذا الباب لا يكاد يغلقه. فإياك ثم إياك، إما أن تمضي على ما أمرك الله وإما أن تكون من أول الطريق عاجزا فهو أعذر لك عند الله. لقد سمعتم تفسير قوله تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. فاستقم كما أمرت، يقال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم الذي ما ينطق عن الهوى، فكيف لك وكيف بك؟ فاستقم كما أمرت، لا كما اجتهدت، لا كما رأيت، لا كما حويت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. وللحديث بقية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما قلنا وسمعنا، وأن يجعلنا الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اللقاء والبقاء لتمام الكلام حول هذه السورة المباركة. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المجاهدين في سبيلك في العراق وفي أفغانستان وفي فلسطين وفي الصومال وفي الشيشان. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في سوريا. اللهم إن هؤلاء الطغاة قد بغوا وأكثروا في الفساد، فصب عليهم يا ربنا سوط عذاب. اللهم أرنا في الطغاة عجائب قدرتك. اللهم أرنا في الطغاة عجائب قدرتك. اللهم أرنا في الطغاة عجائب قدرتك. اللهم عليك البشار، اللهم عليك البشار، اللهم عليك البشار، اللهم عليك به وبجنده. اللهم اجعل مصيره كمصير فرعون وجنده. اللهم أهلكم فإنهم ظالمون. اللهم أهلكم فإنهم ظالمون. ربنا إن أهل سوريا مغلوبون فانتصر لهم. اللهم إن السنة في سوريا مغلوب أهلها فانتصر لهم. اللهم عليك بمن ظلمهم، اللهم عليك بمن شرد أطفالهم، اللهم عليك من انتهك أعراض نسائهم، اللهم عليك من قتل شبابهم، اللهم عليك بكل من حارب الدين، اللهم عليك بمن حارب سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، اللهم عليك بكل الطغاة الذين يحاربون دينك، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يؤذون المؤمنين إرضاء للكافرين، ويتربصون بالمؤمنين إرضاء للكافرين، ويوالون الكافرين من دون المؤمنين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بكل من حارب الدين، اللهم عليك باليهود الملاعين والأمريكان الصليبيين، اللهم عليك بهم وبمن هاودهم وبمن ناصرهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أذلهم كما أذل المؤمنين، اللهم أذلهم كما أذل المؤمنين، اللهم أذلهم كما أذل المؤمنين، اللهم فأرنا فيهم آية من آياتك، اللهم أرنا فيهم آية من آياتك تطمئن بها قلوب المؤمنين وتثبتهم بها على الحق المبين، اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضى المسلمين واقض الدين عن المدينين وفرج هم المهمومين وكرب المكروبين، اللهم فك أسرانا أسر المسلمين، اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين، اللهم فك أسر أخواتنا وإخواننا وأعدهم إلى أهلهم وذويهم سالمين غانمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.